بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفاصلة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. وفي هذا اليوم لعلي أقف مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واهد قلبي وسدد لساني. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو الله جل وعلا أن يهدي قلبه، ذلك أن القلب هو محل العقل، كما قال جل وعلا: لهم قلوب لا يعقلون بها. والقلب هو ملك الأعضاء ومتصرفها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، أو ألا وهي القلب. والقلب كما هو معلوم جاءت النصوص في القرآن والسنة تدعو إلى العناية به وإلى إصلاحه، ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز عن المنافقين، قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وقد توعد الله جل وعلا القلوب القاسية، قال سبحانه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. والنصوص في هذا كثير، والمقصود بأن الإنسان من المهم جدا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهدي قلبه، يهديه إلى الحق وإلى صراط مستقيم، يهديه إلى الصواب وإلى الطريق القويم. ولذلك من الأدعية الهامة في حياة المسلم هو الإكثار من قول: اللهم اهدي قلبي وسدد لساني. يبقى قضية قول النبي عليه الصلاة والسلام: وسدد لساني، والمعنى أي صوب لساني حتى لا ينطق إلا بالحق والصدق، وأيضا الكلام السديد، ذلك أن اللسان هو الذي يعبر عن الجوارح والأركان، ولذلك الجوارح هي تكفر اللسان، تقول: إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. والإنسان مطالب بأن يكون لسانه على ما يرضي الله عز وجل، وربنا جل وعلا قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يبلغ بها كذا وكذا، وقال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. والمعنى بأن الإنسان من المهم أن يسأل الله جل وعلا السداد في القول كما يسأله الرشد في الرأي، ذلك أن الإنسان بطبيعته ميال إلى القول والكلام، ولكن ليس كل من تكلم أصاب، ليس كل من تكلم أصعب. وهذا الدعاء لا شك بأنه من الأدعية العظيمة التي يكون الإنسان فيها متعلقا بربه سبحانه وتعالى، مستغيثا به، ملتجئا إليه، مستمدا العون منه سبحانه وتعالى. اللهم اهد قلبي وسدد لساني، فما أجمله من دعاء وما أجمله من طلب من الذي بيده الأمور كلها سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، كما أسأله جل وعلا لي ولكم الرشد في الرأي والسداد في القول، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما هي الأمور التي تساعدنا على قيام الصلوات وأدائها في المساجد؟
الحمد لله. بالنسبة للصلوات، لا شك بأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والله جل وعلا أمر بإقامتها، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وإقام الصلاة. وقال العلماء: إقامة الصلاة ليس هو فقط أداء الصلاة، فأداء الصلاة قد يكون الإنسان يؤديها منفردا، لكن إقامة الصلاة أولا يكون بالاستعداد لها والمحافظة على أوقاتها، وأيضا بإسباغ الوضوء لها، والأمر الآخر هو صلاتها جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الأجر والثواب، فشتان بين من يصلي منفردا وبين من يصلي جماعة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب25 درجة، وفي لفظ ب27 درجة. ولذلك الذي يصلي وحده مفرط في هذا الأجر وهذا الثواب. مسألة أخرى عند الإنسان الذي يذهب إلى بيت من بيوت الله، كل خطوة يخطوها تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة، تكتب له حسنة وتمحى عنه سيئة. أمر آخر أيضا ما يتعلق بالفضائل والأجور العظيمة، فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، ولذلك واجب على المكلف أن يحرص على صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من التخلف عن الجماعة، فقال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال العلماء: منهم من قال لا صلاة له صحيحة، ومنهم من قال لا صلاة له كاملة من حيث الأجر والثواب، وهذا هو الراجح. لكن على الإنسان أن يعلم بأن الله عز وجل ما أمر ببناء المساجد إلا لأجل صلاة الجماعة يقيمها الرجال البالغون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عمر. الله يبارك. تفضل تفضل أخ عمر.
قال اليوم كان الإمام نسأل الركعة الرابعة.
نعم.
وسلم وقاموا بتنبيهه المصلين، فهل عليه بعادة الصلاة أم ليتان بركعة؟
إن شاء الله.
حصل أنه الإمام فاتت عليه ركعة، وبعد ما سلم نبهوه قام عاد الصلاة من جديد، هل هذا صحيح أم يجيب ركعة واحدة وتسجد سهوة وماذا؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير خمر. تسمع رد الشيخ عبد الله. تفضل.
نعم.
تفضل تفضل ابو عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل ابو عبد الله.
سؤال يطرد عملك الحين في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: توضا قبل النوم، توضا وصلى ركعتين ونام، فات الملائكه عنده تحت الرسول، ولكن اذا يعني نش مثل اخر مثل بنش يعني تكرر داخل الحمام، هل يتوضا من غير بعد يصلي ويتجدد ولا لا؟
ان شاء الله.
على يعني أول مرة هو يصلي الحمد لله رب العالمين ويتوضى ويصلي وينام هذا الوضوء، لكن سبحان الله بالنسبة الليل للحمام وكذا، هل يعني يتوضى من غير بعده ويصلي ولا كافي الوضوء الأول للصلاة؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، الله يحفظك. حياك الله. جفاف الشيخ، سؤال الأخ عمر، يقول الإمام نسي الركعة الرابعة وسلم سلم في الركعة الثالثة. فيقول فالشيخ ماذا عليه أن يفعل؟ يقول يعني يوجد إمام أعاد الصلاة بعد ذلك.
هو نسي الإمام
نسي الرابعة وسلم في الثالثة، يقول أعاد الصلاة مرة أخرى.
الحمد لله. بالنسبة لمن نسي ركعة من الصلاة ولم ينبه إلا بعد السلام، فإن الواجب عليه أن يقوم ويكمل صلاته بالإتيان بهذه الركعة فقط. وأما إعادة الصلاة فهذا خطأ يدل على جهل هذا الإمام بأحكام الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من ركعتين في الرباعية، ثم تكلم الناس، فمنهم من قال قصرت الصلاة، ومنهم من قال نسي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني حديثهم، قال رجل يقال له ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى يا رسول الله، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابوا أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فقام وأكمل الصلاة ولم يعد الصلاة من أولها، ولم يعد الصلاة من أولها. ولذلك كما أنني دائما أوصي إخواني أئمة المساجد أن يتعلموا أحكام الصلاة، أوصي أخي هذا الفاضل إمام المسجد بارك الله فيه أن يتعلم أحكام الصلاة، ولا يجوز له أن يعني يبطل صلاته بمثل هذه الطريقة، فيذهب ويعيد الصلاة من أصله. هو أصلا ما زالت الصلاة منعقدة، كونه سلم هذا لا يعني بأن خلاص يأتي بالصلاة من جديد، لا، الصلاة ما زالت معقودة، فيحتاج أن يقوم ويكمل الصلاة. فأخبروا الإمام بهذا بارك الله فيكم، ويعني ما دام أنه أعاد أرجو الله عز وجل أن يتقبل يعني الصلاة. لكن مستقبلا يجب عليه نتعلم كيف يعالج الخطأ الحاصل في الصلاة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول: ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من توضأ وصلى ركعتين ثم نام فإن الملائكة تحرسه. يقول: إذا استيقظ في مثلا في الليل وقضى حاجته، هل يعيد هذا الأمر؟ هل يتوضأ مرة أخرى ويصلي ركعتين؟
الحمد لله. هو بالنسبة لما يعني حصل منه من هذه من الطهارة ومن الأذكار والقراءة لا ينتقض بمثل هذه الحالة، لا ينتقض، يعني قام من الليل فقضى حاجته ثم عاد، لا يلزمه أن يقرأ من جديد، وإنما ما سبق يكفي، ما سبق يكفي. لكن إذا أحب لا أحد يمنعه من ذلك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فالشيخ يقول: عاني من وسواس شديد خصوصا يقول في الصلاة والطهارة، حيث يقول دائما أسهو في الركعة الثالثة والرابعة، فلا أعلم هل هذه الركعة الثالثة أم الرابعة، فهل يقول أن يعني أترك هذا الوسواس سواء كنت في الركعة الثالثة أو الرابعة وأجلس وأتشهد؟ يقول ثانيا في غسل الجنابة، أنسى دائما البسملة عند دخول الحمام، هل لي أن أذكرها في نفسي؟ فأيضا فالشيخ مسألة يقول الغسل الجنابة، أضع جسمي يقول تحت الدش لكي أغتسل من الجنابة، فيقول أسرف دائما في الماء في الغسل حتى أتيقن من أن الغسل قد تم، فهل هذا العمل صحيح؟
الحمد لله. طبعا واضح من سؤال الأخ أن لديه وسواس شديد، والجواب على هذا سيكون في النقاط التالية. أولا، لا شك بأن الوسواس مرض، ولا يجوز للإنسان أن يرضى بمثل هذا الداء، والواجب عليه أن يداوي نفسه وأن يعالج نفسه بأن يبتعد عن مثل هذا الوسواس. ودواء هذا الوسواس يكون بإخلاص النية وإصلاح الطوية وبتعلم العلم الشرعي وبعدم الاستجابة للشيطان، بل يجب عليه أن يعصي الشيطان حينما يأمره بإعادة الصلاة وإعادة الوضوء. هذا أمر واجب ومتحتم عليه. المسألة الثانية، يجب على الإنسان أن يتأمل في من حوله وأن يرى ما عليه الناس من الراحة والطمأنينة ومن التعامل مع هذه العبادات التي شرعها الله عز وجل ولم يجعلها مكان للعسر والمشقة والحرج، لأن الموسوس يعاني معاناة شديدة وقد وضع نفسه في ضائقة وفي شدة وفي عنت، وهذا مما لم يأمر به الله ولم يرضه سبحانه وتعالى. فعلى الموسوس أن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يستسلم لمثل هذه الوساوس، وإنما عليه أن يعمل بما جاءت به الشريعة من اليسر. فالله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج، قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قاعدة الشريعة العظيمة أن المشقة تجر بالتيسير. المسألة الأخرى، من المهم جدا على الأخ السائل أن يتعلم العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي في واقع الأمر سبب من أسباب طرد الوساوس وكنسها من عقله ونفس الإنسان. وأغلب هؤلاء الموسوسين في الواقع هم جهال لا ينزعون إلى العلم ولا يقرؤون في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في سنته ولا في طريقته ولا في هديه، وهذا هو الذي جعل الشيطان يدخل عليهم بمثل هذه المداخل الخطيرة. وأذكر لك أمثلة من خلال سؤال الأخ. يعني الآن عندنا بالنسبة للتسمية عند دخول الحمام، يعني ما عندنا بسملة، عندنا التسمية بسم الله، هذه مستحب لو أن الإنسان ما قالها لا شيء عليه. عندنا التسمية في الوضوء وفي الغسل مستحب لو أن الإنسان تعمد تركها ما عليه شيء. لاحظ الفرق. فإذا تعلم هذا الحكم هل يقع في الوسواس؟ ما يقع في الوسواس. الآن الأخ السائل يعني واضح قلق ومنزعج، يقول أحيانا ما أقول بسم الله أنساها وشيء. طيب لو تعمدت ونسيت هذا الشيء، صلاتك صحيح، وضوءك صحيح، غسلك صحيح، دخولك دورة المياه صحيح. فلاحظ هذا الأمر الأول. المسألة الثانية ما يتعلق بقضية الإسراف في الوضوء. لو تعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في غسله أعتقد بأنه لن يكون موسوسا بمثل هذه الطريقة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل، والصاع أربعة أمداد. لاحظ. ولما حدث جابر بهذا قال لرجل أنا لا يكفيني، فغضب عليه وقال لقد كان يكفي من هو أفضل منك وأكثف شعرا، يقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية أنك تقول والله أنا أسرف في الماء هذا خطأ وسواس. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، وقد مر على سعد وهو يتوضأ قال لا تسرف في الماء أو لا تسرف في الوضوء، قال يا رسول الله أو في الوضوء سرف؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار، وإن كنت على نهر جار. المسألة الأخرى فيما يتعلق بقضية الوضوء، الوضوء يعني مسألة سهلة جدا، الغسلة الواحدة هي الواجبة وما زاد فهو سنة. ولذلك لو اقتصرت على غسلة واحدة، تمضمضت مرة واحدة، تمضمضت واستنشقت مرة واحدة، غسلت وجهك مرة واحدة، غسلت يديك مرة واحدة، مسحت رأسك، طبعا المسح دائما مرة واحدة، غسلت قدميك، يكفيك. الغسل لا يجوز الإنسان أن يبقى تحت الدش يعني زمن طويل، هذا كله من الوساوس. فلذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بأن تتعلم العلم الشرعي وتنظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا كفيل بإذن الله تعالى في معالجة الوسواس الذي لديك.
جزاك الله خير الشيخ. معنا بعديد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعديد.
الله يحفظك يا شيخ.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير. تفضل.
الله يحفظك. بس أريد أسأل عن طريقة الاستغفار.
نعم.
يعني أنا مثلا أستغفر مثلا عند الحسابة هاي اللي تعد مثلا غير المسبحة مثلا 100 مرة باليوم مثلا، أو 200 مرة كل يوم، 200 مرة بعد كل صلاة 1000 باليوم. الله يحفظك. أنا مثلا في أستغفر الله وأتوب إليه في هاي الطريقة، وفي أنا أقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه وداد كلماته. فما أدري هي الطريقة الصحيحة مثلا.
إن شاء الله.
نعم
واضح ان شاء الله. بعدي تسمع رثنا الشيخ. الله يبارك فيك. حياك حياك الله بعدي. الله يحفظك.
الله
يحفظك. نعم ابو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله يحييك. الله يسلمك.
الله يبارك فيك.
سؤالي الله يحفظك، انا عندي مشكله من سنه 2000.
نعم
من سنه 2000 عندي حزن دائم، دائما اكون حزين سبحان الله، ودائما احيانا استوى الظن بالناس سبحان الله، رغم اني الحمد لله رب العالمين صلواتي واظب عليها طول حياتي والسنن واظب عليها وقيام الليل وقرأ القرآن وحافظ جميع الاذكار، جميع الاذكار حافظينها ودائما واظب عليها الحمد لله رب العالمين، واستوت عند مطاوع عند مشايخ رقوني ثلاث اربع استشارات سعوديه رقوني سبحان الله، ليش مستشفى نفسي تعالج قليل في اكتئاب حاول تعالج سبع سنوات، الحزن دائما ما يروح من عندي دائما حزين سبحان الله، درجة اني علاقتي مع الناس علاقتي مع اهلي علاقتي في دوامي دائما هذا الحزن يخليني وحيد، دائما مستقل لحالي، دائما سبحان الله اقرا قران اقرا اذكار دائما ما اسمع اغاني واقرا فتاوى العلماء ابن باز ابن عثيمين الالباني المشايخ الكبار هذين دائما اقرا كتبهم او اقرا فتاويهم بس الحزن ما فيني لدرجة إن كل يوم في الليل مرات أقوم في الليل من كثر الحزن أدعي اللهم حيني ما كانت حياة خيرني وتوفيني لكانت وفاة لا غيري يعني سبحان الله لدرجة إني قمت أدعي نفسي بالموت رغم الحمد لله ربعا كل شيء عندي كل شيء الله منعم علي عندي عيال وعندي زوجة ما علي دين ما علي كل شيء عندي الحمد لله بس ما أحب الحياة ما أبي أعيش ما أعيش
إن شاء الله تسمع إن شاء الله النصيحة جزاك الله خير محمد الله يشفيك ويعافيك
شكرا شكرا
حياك الله حياك الله أخ سعيد تفضل
الله يديم فضلك السلام عليكم
ورحمة عليكم الله السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخ سعيد
مرحبا وسهلا الشيخ اسحاق كيف حالكم
الله يحفظك يبارك فيك
فضيلة الشيخ الدكتور عزيز كيف حالكم
حياكم الله أهلا وسهلا يا مرحبا
يا شيخ.
حبك الله يا أخي يا مرحبا
الدكتور بارك الله فيكم فضلك عندي سؤال يتعلق للوالدين يعني فبعض الأحيان تحصل حد من الوالدين سبحان الله يعني هي ممكن تكون فترة إنسانية في الشخص إنه يميل على حد وحد لا عرفت يميل على حد من العيال وحد لا طبعا في العطايا وفي الحب كل شيء كلهم واحد يعني كلهم عياله لكن ممكن سبحان الله هو يميل على حد إن كان ولد أو بنت إن كان بكر أو صغير
صحيح
فهل ان هالشيء يعني مثلا حد من الوالدين يأثم على هالشيء
ان شاء الله
هذا سؤال السؤال الثاني بارك الله فيك يا شيخ بالنسبه للاستنثار يوم استنشق وقت الوضوء يعني مثلا انا عندي مثلا الجيوب الانفيه عافانا الله من هالبلاء
وهالمرض فيك
فالجيوب الأنفية ساعات يعني يستصعب علي أني أستنثر في الوضوء ولا شيء وساعات في بعض الأحيان يطلع المدة والدم حتى وأنا في الصلاة يعني فهل هالشيء يعني عادي مثلا ما أستنثر بس أكتفي بالغسل
وغسل الوجه
وغسل الوجه ونعم هي وضوء كامل الحمد لله أموره طيبة بس في الاستنشاق
يعني تستنشق لا تجد فيه يعني مشكلة في الاستنشاق
لا لا هو الاستنشاق
فقط الاستنثار
نعم وكله في يتعلق في اللحمية وفي الجيوب الأنفية عندي صعوبة أنا في الخصة يوم أكون ناش من النوم فجر مثلا ما أقدر مثلا مش دائما بعض الأوقات يعني ما أقدر أستنشق أدخل ماء للخياشمي مو أستنثر
إن شاء الله إن شاء الله
شكرا
واضح ان شاء الله جزاك الله خير ابو سعيد الله يحفظك حياك الله عليكم السلام نجي فضل الشيخ سؤال بعدي بالنسبه لطريقه الاستغفار يقول عندي حاسبه الكترونيه يقول استغفر الله ب 100 مره في اليوم او 200 الى 1000 مره فيقول في بعض الاحيان يقول استغفر الله واتوب اليه في بعض الاحيان بصيغ اخرى استغفر الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه في بعض الأحيان يقول آتي أيضا بصيغ أخرى عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فيسأل فصيحا حكم وما أفضل هذا الاستغفار
الحمد لله لا شك بأن الاستغفار عبادة عظيمة من العبادات التي جاءت مشروعيتها في القرآن والسنة بل جاء الأمر بها ولذلك المتأمل في قصص الأنبياء يجد بأن الأنبياء من جملة ما أتوا به دعوة أقوام إلى الاستغفار ما من نبي إلا وتجده يدعو قومه إلى الاستغفار ونبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الأنبياء استغفارا ولذلك كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول استغفر الله وأتوب إليه والاستغفار له صيغ يعني منها قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله منها مثلا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم منها مثلا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه هذه كلها من صيغ الاستغفار ف يعني ما أتيت به من هذه الصيغ المشروعة تؤجر عليه بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يزيدك من فضله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل يقول يعني عنده حزن دائم واكتئاب حاد, ويقول ذلك أورثني سوء الظن بالناس. فيقول فضيلة الشيخ علاقتي بالناس أصبحت مضطربة, أصبحت وحيدا منعزلا. يقول معني أتي بالأذكار والأدعية, أقرأ القرآن, مواظب على الصلاة, لكن فضيلة الشيخ يقول هذه المشكلة لا زالت معي حتى أني ذهبت إلى مجموعة من الرقاة لكن لم أستفد منهم. فأيضا يقول ذهبت إلى الأطباء من غير فائدة. فإذا كان فضيلة الشيخ هناك نصيحة لمحمد.
الحمد لله. أولا أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يمن عليك بالشفاء وأن يذهب عنك ما تجد من هذه الأحزان وهذه الواردات التي تريد على خاطرك, وأسأل الله جل وعلا أن يعافي جميع المسلمين. الأمر الثاني أخي الفاضل بارك الله فيك, لا بد أن تعلم بأن الشريعة ترفض مسألة استدامة الحزن. فالحزن في الشريعة على الأمور التي تحصل هي مؤقتة وليست دائمة, ولذلك يحزن الإنسان إذا مات له حبيب أو قريب أو حصل له مكروه, لكن لا يجوز له أن يبقى في قمقم الحزن ولا في دائرة الحزن ولا أن يستديمه أو يستحلبه أو يستدعيه. وشريعتنا شريعة عظيمة جعلت الإنسان يقف على قمة حقيقة هذه الحياة, وأنها ليست بدار دوام ولا خلود, وليست هي الجنة التي نعيمها دائم وظلها, لا, إنما دار نصب وتعب ودار فقد الأحباب ودار الأمراض ودار أمراض. فيجب على الإنسان أن يكون لديه مثل هذا الشعور ومثل هذا الإحساس. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالابتلاءات التي يبتلى الإنسان في هذه الدنيا, بالنسبة للمؤمن يؤجر عليها بخلاف غير المسلم. فالمؤمن يؤجر على كل ما يتعرض له في حياته, حتى الشوكة يشاكها, يكفر الله عز وجل عنه الذنوب والخطايا والآثام. ولأجل هذا تجد فرق بين المؤمن المسلم وبين غيره. فالمسلم دائما ينظر إلى هذه الأحزان والآلام نظر المؤمن الواثق بربه جل وعلا, والعالم بأن كل شيء إنما هو بيد الله, ولذلك يسعى في اكتساب الأجر حينما يصبر ويحتسب وحينما يقنع بما قدر الله عز وجل عليه وقضى. يبقى الأمر الذي هو محير حقيقة بالنسبة للأخ السائل, كونه ولله الحمد مرتاح من جهة الاستقرار الأسري, مرتاح من جهة الاستقرار المالي, مرتاح من خلال الاستقرار المجتمعي, فيظهر والله تعالى أعلم أن لديه مشكلة, وهذه المشكلة استدعى رقاة, ذهب إلى الأطباء, ما وجد حل. إذن أنت أدرى بنفسك, لأن الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصير. أحيانا بعض الناس ما يساعد الآخرين على أن يتخلص من هذه العقدة أو من هذه المشكلة, ذلك أن بعض الناس, طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء, علمه من علم وجهل من جهل. الحزن هذا, والسؤال طبعا للأخ السائل, بالمجزوم أن له سبب. أحيانا الحزن يأتي من أين؟ يأتي من الاهتمام الزائد عند الإنسان بقضايا الدنيا أو بالمشاكل مثلا. فتجد بعض الناس يعطي المشكلة أكبر من حجمها, أكبر من حجمها, ويعطيها اهتمام ويعطيها كذا, فتتولد لديه عقدة, عقدة الحزن, ويبقى أسير لهذا الحزن. أنت الآن, أنا أضرب مثال, أنت الآن يجب عليك أن تعرف بأن هذا الشيء لا يجوز لك أن تعطيه أكبر من قدره ومن حجمه, لأنه يسبب لك مرض. لذلك أنت مؤمن بالقدر, نعم, إذن لن تغير من قدر الله شيء ولن ترد قدر الله. والناس يقولون لا يغني حذر من قدر, وإذا نزل القدر ذاق البصر. فبعض الناس أصلا يعالج عند الرقاة, يعالج عند الأطباء النفسي, لكن ما يشفى. لماذا؟ لأن أصلا هو ما يساعد نفسه ولا يساعد الآخرين, فهو تجده دائما قد حصر نفسه في هذا المربع أو في هذه الزاوية أو وضع نفسه في هذا القمقم. من الناس مثلا من يكون سبب حزنه هو التوقعات السلبية، بمعنى دائما تجد عند لديه هاجس في مرض أولاده، في مرض زوجته، في مرض نفسه، في كذا، يسمع بوباء مثلا فتجده يعني يخشى على نفسه، يمكن يجيه، يمكن كذا، وقد نسي بأن الله عز وجل إذا كتب شيء وقدره والله لا تنفع جميع الأسباب. نشوف الآن، نحن الآن مثلا عندنا في هذه الجائحة ناس أصحى سليمين ها ماتوا بلحظة، في ناس يتخذون أسباب وشيء عجيب جدا من الاحترازات يكتب الله عز وجل لهم الوفاة، في ناس عندهم تساهل يمرضون فيشفيهم الله عز وجل يعافيهم. فهنا يجب على المسلم أنه يرجع، كيف يعني الآن بعض الناس يقول والله أنا مؤمن بالقدر، عمليا تجد فعله يخالف قوله، عمليا تجد دائما حزين وخائف وقلق وشيء على أشياء ما يدري هي في علم الله، حتى أن بعض الناس يمد لنفسه أمل وأجل ويمكن المنية دون ذلك، المنية دون ذلك. فالمقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، مثل ما ذكرت لك أنت أدرى بنفسك، يعني الرقاة ما يقصروا لكن أنت أدرى بنفسك، فحاول قدر المستطاع أنك تنعتق عن مثل هذه الوساوس، عن مثل هذه الافتراضات اللي 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 تصنعها أو تضعها، وبإذن الله مع الوقت طبعا يعني أنت واضح رجل صالح، ما أوصيك بكثرة الأذكار، أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة القرآن يوميا، فإن القرآن بركة يشعر بها الإنسان في حياته ولذة يستطعمها في يومه وليلته. أيضا قضية طلب العلم الشرعي، اقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، حاول أن تدمن على قراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأ في كتب الصالحين، سير الصالحين، حاول قدر المستطاع كلما جاءك مثل هذا الهاجس أنك لا تنفرد بنفسك، تختلط مع الآخرين، فإن هذا يساعدك بدرجة كبيرة بإذن الله على نسيان هذا الأمر. وأسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ السعيد يقول البعض من الوالدين يقول عنده يعني ميلان وحب في النفس وفي القلب لأحد الأبناء، ولكن لا يفضل في العطايا والهدايا، لكن فصيح يقول الحب وميل في القلب، هل يحاسب على هذا الميل؟
الحمد لله الجواب لا، ما من أحد إلا وهو لديه ميول لأحد الأولاد من الذكور أو من الإناث، هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، فتجد مثلا في قلبه يرى بأن هذا الابن أفضل، لأنه مثلا يعني لم يتعب والده، مجتهد، حريص على نفسه، حريص على دينه، حريص على علاقاته، ما سبب لوالده يوم الأيام إحراج ولا قلق ولا أتعب والده ولا مثلا دخل في مثلا شيء مما يحرج الوالد، فطبيعي هذا طبيعي. لكن أهم شيء هذه مسائل نفسية جبلية، أهم شيء في التعامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وأيضا ألا يشعر بقية الأولاد بهذا الميول لهذا الولد سواء كان ذكر أو أنثى، فإذا شعروا بهذا الميول لا، هنا يقدح الشيطان بينهم زناد الشر وتنطلق الشرارة، مثل ما حصل ليعقوب عليه السلام لما قال يوسف وهو صغير قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين، يعقوب قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، والمعنى بأن الإنسان يحذر أن يشعر الأولاد بقية الأولاد بهذا الميول أو بهذا التقدير أو المحبة لأحد الأولاد. أما قضية أن يلام الإنسان، لا، الإنسان ما يلام على أي حب في قلبه تجاه الآخرين، يعني فيما يتعلق طبعا بالميول هذا، لكن أهم شيء العمل، فإذا كان هناك ترجمة عملية هنا يحذر الإنسان من أن يكون ظالما.
لك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ أنه عنده مرض في الجيوب الأنفية، فيقول أجد يعني التعب ومشقة في الاستنثار في الوضوء، هل يكفي فضل الشيخ إذا مثلا تمضمض وغسل وجهه، هل يكفيه إذا ترك الاستنشاق والاستنثار في الوضوء؟
الحمد لله، طبعا الراجح من قول أهل العلم وجوب المضمضة والاستنشاق. أما الاستنثار فهو يستنشق، لكن لو لم يستنثر بمعنى دفع الماء بقوة عن أنفه فلا حرج عليه في ذلك. أهم شيء أن يتمضمض وأن يستنشق. المضمضة هو إدخال الماء إلى الفم وإدارته في الحلق، والاستنشاق هو سحب الماء بنفس الأنف وثم الاستنثار. هو الآن عنده مشكلة في مسألة الاستنثار، يستنشق ولكن يترك الماء يخرج بشكل غير، يعني بغير دفع، يعني لا يستنثر وإنما يستنشق، هذا أهم شيء.
وإذا فالشيخ لم يبالغ في الاستنشاق؟
لا حرج عليه، لا حرج عليه.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فالشيخ مجموعة من الأسئلة عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول نريد من فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا نصيحة بخصوص يقول حديث من تعار من الليل، يقول إحياء بعض السنن المهجورة.
الحمد لله، بالنسبة للمسلم دائما يعني دائما الذكر لله عز وجل، وتجده يحرص دائما على انتهاز أي فرصة يذكر فيها الله سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك إذا استيقظ من الليل، بمعنى أنه فزع من الليل أو قام لقضاء حاجة أو شيء، فإن هذه من أعظم الفرص لأن يذكر الله سبحانه وتعالى. ودل على ذلك ما جاء في الصحيح من قول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. هذا الحديث حديث عظيم، ولذلك وصية لكل مسلم إذا حصل له مثل هذا الأمر لا يفوت مثل هذه الفرصة، بل عليه أن يقتنصها وأن يحتبلها وأن يستغلها وأن يستثمرها بمثل هذا الدعاء الذي يعني لا يتجاوز ثواني. اللهم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يقول اللهم اغفر لي، غفر الله له، أو يدعو بأي دعاء يستجيب الله عز وجل له. فإذا توضأ وصلى قبل الصلاة، هذه نعمة من نعم الله. ومعنى من تعار من الليل يعني انتبه، قام من الليل من غير يعني موعد القيام، هكذا قام، فهنا يذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم شريف القدر، وفيه من يعني الفضائل الشيء الذي جاء ذكره في هذا الحديث. فالإنسان يحتبل مثل هذه الفرص ليسجل طاعة وعبادة يتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أخ محمد الشيخ يريد منكم الدعاء لوالدتي بالشفاء، يقول لأنها مريضة في حال حرجة.
أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبوحدانيته أن يكتب وأن يمن بالشفاء على والدة أخينا. أسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لجميع مرضى المسلمين.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول هل ورد دعاء أن يضع يقول أصبعه في التراب فيقول بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا؟
الحمد لله، نعم، الجواب نعم، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع أصبعه في التراب أو أرشد إلى ذلك ويقول بسم الله تربة أرضنا وريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قد اختلف العلماء هل هذا خاص بتربة المدينة أم عام، على قولين مشهورين، قولان مشهوران عند أهل العلم، منهم من ذهب إلى أنه خاص في تربة المدينة ولا تتعدى إلى غيره، ومنهم من قال بأن هذا عام، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول أنا رجل متزوج ودائما لدي وسواس بوقت وطريقة الاغتسال.
الحمد لله، ذكرنا قبل قليل إن كان الأخ السائل استمع إلى جوابي فيما يتعلق بالوسواس، عليه أن يتعلم كيفية غسل الغسل الشرعي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الإنسان إذا اغتسل الغسل الواجب فهناك صفتان، صفة مجزئة وصفة مسنونة، يعني ما يسمى بالغسل الكامل. الصفة المجزئة هو أن يعمم بدنه بالماء بحيث لا يبقي يعني مكان لم يصله الماء إذا كان الغسل واجبا. والصفة الكاملة أو المسنونة أن يتوضأ قبل الاغتسال، يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل رأسه 3 مرات، يحثو على رأسه بحيث يروي أصول الشعر بالماء، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده. ولا يجوز له أن يسرف في الماء، لا يجوز له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الإسراف في الغسل وفي الوضوء.
ساك الأخير فضل الشيخ أيضا يقول: ما حكم ممارسة اليوغا مع يقول عدم الاقتناع بالمعتقد، لكن فضل الشيخ يقول من باب الرياضة؟
الحمد لله، الحقيقة أنا قرأت في هذه فوجدت لها ارتباط عقدي يخالف ما عليه عقيدة أهل الإسلام، ولذلك أنت لست بحاجة إليها، فهي ليست من الضروريات وليست من الأشياء التي تتوقف عليها الحياة. والحمد لله رياضات كثيرة، فأنا أنصحك بالابتعاد عنها حتى ولو لم تعتقد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ نصيحة يقول لمن يدخل المسجد ثم يقول يعني يجلس من غير أن يصلي ركعتين.
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولهذا اختلف العلماء هل يجب على من دخل المسجد وأراد الجلوس أن يصلي ركعتين أم أنهما سنة، قولان لأهل العلم. ولذلك ما ينبغي للإنسان أن يدخل ولا يؤدي تحية المسجد، هذا حق شرعه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من دخل المسجد وأراد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة أو معنى هذه المكالمة. براكان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براكان.
حياك الله بخير يا سيدي الفاضل.
سيك بالنور والعافية، تفضل براكان.
سيدي الفاضل، أنا أقدم هالسؤال إلى سيدنا الشيخ عبد العزيز بن طرحان العنزي، أطال الله في عمره وأمده بالصحة والعافية والسلامة إن شاء الله، وأمتعنا بما أعطاه الله من نعمة الفضل من العلم اللي عنده.
آمين.
جزاه الله خير. سيدي الفاضل، أنا متزوج وفي خلاف مع زوجتي، ولكن أعشق هذه المرأة عشقا وليس حبا، والله وأقولها على الملأ إنني أعشق هذه المرأة وليس حبا فحسب، ولكني أعشقها وأقول للجميع على أني أحبها. تربى هذا الحب من طفولة من شبابي حتى الآن، والآن نقع الخلاف بيننا على أساس أننا ننفصل، ولكن أنا رفضت ذلك، ولله الحمد من فضل الله سبحانه وتعالى اليوم من فضل الله تمت جزية من الصلح بيني وبينها. العشق هذا أنا ما لي ذنب فيه شيخ، أنا تعبني، حسيت إني أنا استغفر الله مشيت في طريق حتى خرجت عن 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 أمور أنا ما تعودت عليها.
براكان لأن الوقت قصير جدا، لو تختصر
إن شاء الله كلمة طيبة لهذه الأخت الإنسانة اللي أنا وصلتني لهذه المرحلة حتى ما يضيع من تحتويه، حتى ما أضيع أنا لو هي رفضت هذا الصلح. أتمنى أن نكون في هذا المساق
إن شاء الله. جزاك الله خير براكان، الله يحفظك، تسمع النصيحة يا شيخ، حياك الله. فضل الشيخ، سؤال براكان، يعني كان فضل الشيخ بينه وبين زوجته خلاف، يريد منكم فضل الشيخ نصيحة للزوجة أن يعني ترجع وتقبل بالصلح.
الحمد لله، ما دام الحمد لله حصل الصلح كما ذكر الأخ السائل بارك الله فيه، هذه نعمة من نعم الله، الله جل وعلا يقول والصلح خير. وما دام أنه أبدى مثل هذه المشاعر، يجب على الزوجة أن تقدر هذا الحب وهذه المشاعر الطيبة من زوجها، وأن تحرص عليه وأن تعلم بأن الحياة الزوجية ليست هي الحياة التي ليس فيها شيء من الإشكالات. لا، لم يسلم من هذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حصل فيه إشكالات وخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين زوجاته، ولذلك الخلاف طبيعي بين الزوجين، لكن من غير الطبيعي هو أن يطلب الإنسان الفراق، خاصة إذا كان الزوج محب لزوجته والزوجة محبة لزوجها. الطلاق هو الإجراء الأخير والنهائي حينما تغلق جميع الحلول وتسد جميع الطرق ولا يوجد حل. أما قضية يعني خلاف بسيط أو يعني تقصير من هنا أو من هناك، هذا لا يسوق للزوجة أو للزوج أيضا في المقابل أن يعني يطلب الطلاق أو يطلب الفراق. أسأل الله تعالى أن يجمع بينكما على خير وأن يبارك في هذه الأخت الفاضلة، وإن شاء الله يعني ترجع إلى زوجها وتستقيم الحياة بينهما ويتنبهان للأشياء التي سببت مثل هذا الوضع فيتركانه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.